بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان من العام السادس والأربعين بعد المئة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، أسأل الله جل وعلا في هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا واجتماعا على عمل صالح وعلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعل هذا العلم الذي نحن بصدده علما نافعا، وأن يجعل النية صالحة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا شك أن ما تقوم به وكالة شؤون الحرمين في المسجد النبوي من جهود مباركة في خدمة الزوار وفي خدمة المعتمرين وفي خدمة الوافدين، لا شك أن ما تقوم به من جهود إنما هي أعمال جليلة يثابون عليها إن شاء الله تعالى مع صلاح النية، ذلك أنها خدمة لبيوت الله سبحانه وتعالى وخدمة لقاصدي هذه البيوت وخدمة للزوار الذين قدموا من بلاد بعيدة لأداء مناسك العمرة أو مناسك الحج، فهم في عمل جليل، ولا سيما ما يقومون به من خدمة المعتمرين وخدمة الزوار وخدمة الوافدين بما في ذلك هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات الطيبة التي يستفيد منها عموم المسلمين في هذه المساجد الفاضلة في المسجد الحرام وفي هذا المسجد الفاضل مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل عملنا وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم، أن يحسن لنا ولهم القصد والنية والعمل. نحن أيها الإخوة في سلسلة محاضرات أو سلسلة لقاءات علمية في هذا الشهر المبارك في فضل الأعمال وفي منزلتها وفي مكانتها الأعمال الصالحة، في فضل الأعمال الصالحة وفي مكانتها في الإسلام. ومن جملة هذه المحاضرات أو هذه اللقاءات هذا اللقاء الذي نحن بصدده، وهو بهذا العنوان الذي هو معروف عندكم أو هو ظاهر أمامكم، وهي الأعمال بخواتيمها. الأعمال بخواتيمها أي بما يختم عليه العبد من أعماله التي يعملها في هذه الدنيا، والمراد بالأعمال هنا هي العبادة التي يتعبد بها المسلم لربه سبحانه وتعالى في يومه وفي ليلته، فإن العبد ولا شك مخلوق لهذه العبادة كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا هي التوحيد، ولهذا قال كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية: أي إلا ليوحدوني. فأصل العبادة هو توحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده جل وعلا بأفعاله، توحيده بأفعال العباد، وتوحيده في أسمائه وصفاته. فلا بد من هذا الأصل العظيم في كل عبادة، أن تكون هذه العبادة مقرونة بتوحيد الله جل وعلا، فلا يشوبها رياء ولا يشوبها شرك ولا يشوبها عجب بالنفس أو عجب بالعمل، ولا يشوبها حظ من حظوظ النفس من حظوظ الدنيا أو حظوظ النفس الأخرى من السمعة والمحمدة والمكانة والمنزلة، بل لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت على هذه المثابة، إذا كانت الأعمال بهذه المثابة، فإنها تسمى أعمالا صالحة. والله جل وعلا إذا رأيته يأمر بالعمل فإنه نجد أنه يقرن بهذا الأمر أن يكون صالحا، أو رأيته جل وعلا يثني على العمل فإنك تجد في معرض هذا الثناء وصف هذا العمل وهو العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل وعملوا الأعمال، فيشترط في العمل حتى يقبل، حتى يتقبل عند الله أيا كان هذا العمل، اشترط أن يكون صالحا. والصالح هو ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، إذا كان العمل على هذه المثابة، فإن الأصل في المسلم أن الله يختم له بالخاتمة الحسنة، تكون أعماله طيبة في خواتيمها، يختم له بالخاتمة الطيبة. أما إذا كان هذا العمل ولو كان كثيرا، إذا كان على غير هدى، أو كان رياء وسمعة، أو كان على ضلال، أو كان عن جهل وقلة بصيرة، فإنه لربما ختم له بالخاتمة السيئة وليست الخاتمة الحسنة. ولهذا يحسن بنا في هذا المقام أن نأتي لأجل أن نعرف ما هي موجبات خواتيم الأعمال الطيبة، أن نعرف مقامات أربعة. المقام الأول هي الأصل في خلق الإنس والجن، والمقام الثاني هي شروط هذا العمل الذي أمر به العبد، والمقام الثالث هو الحرص على أداء ما أوجب الله على العبد، مراعاة حكم هذا العمل، هل هو مستحب، هل هو واجب. المقام الرابع هو الاعتناء بالمداومة على هذا العمل. مقامات أربع تكلم عنها العلماء رحمهم الله حتى يكون العمل صوابا خالصا، وتكون الخاتمة حميدة، وتكون الأعمال بالخواتيم الطيبة. فأما أول مقام فهو الأصل والحكمة العظيمة من خلق الإنس والجن، وهي أن الله خلق هذه الخليقة من الثقلين من الإنس والجن لأجل مقام عظيم، لا لأجل أن يأكلوا ويشربوا في هذه الدنيا، ولا لأجل أن يتناسلوا ويتناكحوا، ولا لأجل أن يجمعوا الأموال ويشيدوا هذه الدنيا وهذه البنايات ويعمروا البنيان والدنيا، إنما لأمر عظيم. وما ذكرناه إنما هي وسيلة لهذه الحكمة، هي وسائل لأجل أن يكون عيشهم عيشا يوافق هذه الحكمة الإلهية. فالحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخليقة هي ما نص عليه سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت، الماء هنا للحصر، قال: وما خلقت الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا نفى الحكمة أي حكمة في هذه الدنيا إلا حكمة واحدة، وهي العبادة. والعبادة كما أسلفنا هي التوحيد، فجميع الثقلين خلقوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، يوحدوه في أفعالهم وفي أعمالهم ولا يشركوا معه أحدا. فهذا هو المقام العظيم الذي يستفتح به المسلم عمله، وهو أن يعلم الحكمة العظيمة، الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق، وهو أنه خلق لأجل هذه العبادة. فإذا تيقن منها وعرفها وهي توحيد الله، حينئذ يأتي بهذا العمل على ما يريده الله سبحانه وتعالى منه، يوحد الله في أعماله وفي أقواله وفي نيته، يجعل التوحيد نصب عينيه، لأن الله إنما خلقه لهذا، وخلق له ما في الأرض لأجل أن يستطيع أن يؤدي هذه العبادة وأن يقوم بهذه الحكمة العظيمة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. خلق له الطيبات وأباح له الطيبات وخلق له ما خلق له من ملاذ الدنيا ومن شهواتها ومن نعيمها لأجل القيام بهذه الحكمة العظيمة. وكلها وسائل، ما يأتي عليه الإنسان من ملذات بطنه وملذات شهوته وملذات فرجه وأمواله إنما هي وسائل لتحقيق هذه الحكمة العظيمة، وهي الحكمة التي من أجلها خلق الخليقة الثقلين، العبادة، التوحيد. فإذا استحضرنا هذه النية فإنه يرجى للمسلم أن يكون عمله صالحا موافقا للشرع، ومن هنا يلزم أو يرجى أن تكون أعماله بالخواتيم الطيبة، أن تكون الخاتمة طيبة له، ذلك أنه أصلح النية مع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وعرف الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الخليقة. أما ذلك الذي تغافل وتقاعس عن هذه الحكمة فإنه يسير مع الأهواء، يسير مع حظوظ النفس، يسير مع نزغات الشياطين ومع خطوات الشياطين، لأنه خفي عليه هذا المقام. أما إذا كان مستحضرا لهذه الحكمة في يومه وفي ليلته وفي جميع أحايينه وفي جميع أوقاته فإنه يقوم إلى هذه العبادة وينشط لها عن اهتمام وعن رغبة، ذلك أنه يعلم أن الله إنما خلقه لهذا، وما خلق لأجله إنما هو لأجل تحقيق هذه الحكمة من الملذات ومن المآكل ومن المشارب ومن غير ذلك ومن الأموال، إلا لأجل خلقت لأجل تحقيق هذه الحكمة العظيمة، وهي تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة. فإذا اهتم المسلم بهذا واهتمت المسلمة بهذا حينئذ أوجب هذا الاهتمام، هذا الاهتمام وهذه العناية أوجبت له أن يكون عمله على خير في خاتمته، أن يختم له بالأعمال الطيبة، تكون أعماله بالخواتيم الطيبة بالأعمال الصالحة، يموت على خير، يموت على عمل صالح، ذلك أنه حقق الحكمة، عرفها وحققها في قلبه، وهي أنه خلق للعبادة والتوحيد. والمقام الثاني مع هذا أيضا يجب عليه أن يعرف شروط هذه العبادة التي من أجلها خلق، وهما شرطان عظيمان، فلا تصح أي عبادة إلا بشرطين، إلا بتحقق شرطين عظيمين. الشرط الأول هو إخلاص النية، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل عمل إلا مع إخلاص، بقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص، فإذا عمل عملا عن غير إخلاص، عن رياء أو عن سمعة أو عن نفاق أو غير ذلك أو عن حظ من حظوظ النفس، فإنه إما أن يكون هذا العمل ضعيفا، وإما أن لا يقبل منه أصلا، يصبح هذا الذي خالط العمل يصبح محبطا لعمله. فلا بد من تحقيق هذا الشرط في كل عبادة قولية، من الأذكار، عبادة قولية من قراءة القرآن والأذكار والاستغفار وغير ذلك، أو كذلك عبادة فعلية تفعل بالبدن من الحج والعمرة والطواف والسعي والرمي والصلاة، أو تكون عبادة مالية يبذل فيها المال من الزكاة والصدقة وغير ذلك، أو تكون عبادة قلبية من الخوف والرجاء إلى غير ذلك. لا بد من الإخلاص في تلك العبادات كلها على أنواعها وعلى صورها، يخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه إنما أمر بهذا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن يكون هذا العمل موافقا لما جاءت به السنة، لما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما بعث لأجل أن يعلم الناس وأن يكون مبينا لهم تعاليم دينهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم، أي لكم مكارم الأخلاق، يعني مكارم الدين، معالم الدين، أتى يعلم الناس أحكام دينهم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي بلغ ونص على هذا في حجة الوداع، قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع أصبعه السباحة إلى السماء في كل تبليغ بلغه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد على بلاغ هذا. وقد بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض الصحابة الأبرار أنه قال: ما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وقد أعطانا منه صلى الله عليه وسلم علما. فالنبي بين لنا أحكام الدين، فلا نعمل أي عمل إلا ويكون موافقا لسنته. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون العمل موافقا للسنة، موافقا لما جاء به النبي الكريم. والدليل لهذا هو حديث عائشة في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا، يعني عبادة، ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، فهو رد، أي مردود عليه. وفي لفظ: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل موافقا للسنة، الشرط الأول أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يتبع النبي، يكون أسوة له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة تقتدي به في أعماله وفي أقواله وفي أوامره وفي نواهيه. فهذا هو المقام الثاني الذي يوجب أن يكون العمل بالخاتمة الطيبة، أن يختم للعبد بالخاتمة الطيبة، أن يحسن القصد لله، يخلص العمل لله، أن يخلص العمل لله، وأن يكون موافقا للنبي الكريم في هذا العمل، ولا يعمل عن جهل أو قلة بصيرة، إنما يتبع ما جاء به النبي الكريم: عليكم بسنتي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال في الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: ولا تبتدعوا، في أحاديث كثيرة، وقال: ألا لا تغلوا في دينكم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أمرنا بأمور عظيمة، بمقامات عظيمة، نهانا عن الأطراء، عن إطرائه وعن الغلو فيه وعن تعظيمه فوق ما أنزله الله جل وعلا من المنزلة، ونهانا عن البدع وعن المحدثات، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، وفي لفظ: والمحدثات في الدين، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعمل العمل وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا نبتدع ولا نقصر، لا نغلو ولا نفرط، ولا يقع منا تفريط. فالدين وسط، كذلك جعلناكم أمة، يعني دينا وسطا، بين الغلو وبين التفريط، بين الجفاء وبين الغلو، نكون وسطا في العبادة، فلا نبتدع ولا نأتي بدين ليس من دين الله في شيء، ولا بمحدث من المحدثات، ولا نترك شيئا مما أوجب الله علينا، إنما نقوم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وفق السنة وفق النصوص حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو المقام الثاني من المقامات التي توجب أن يكون الإنسان يكتب له خاتمة طيبة وأعمالا طيبة، لأن الأعمال بخواتيمها. المقام الثالث أن يراعي حكم هذا العمل أو هذه العبادة التي هو بصددها، يميز بين المستحب والواجب، فيقدم الواجبات على المستحبات، يقدم الواجبات أولا، يحافظ على الصلوات الخمس أولا قبل السنن الرواتب وقبل النوافل المطلقة، يحافظ على صوم رمضان لأنه واجب، لأنه ركن في حقه، قبل صوم النافلة، يحافظ على الحج التي هي حجة الإسلام قبل حج النفل، يحافظ على ما أوجب الله عليه، على الزكاة الواجبة قبل الصدقة المستحبة، يحافظ على التوحيد قبل بقية الأعمال، قبل بقية أركان الإسلام، يراعي الواجبات فلا يتركها، ويراعي البعد عن المحرمات فلا ينتهكها، وما زاد عن هذا إنما هو خير إلى خير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته إليه، تتقرب إليه جل وعلا بالواجبات، بالفرائض أولا تكون هي الأساس، ولا تقدم عليها غيرها. فإذا فرغت منها وابتعدت عن كل ما حرم الله عليك، يعني قمت بالواجبات وابتعدت عن المحرمات، تنتقل بعد ذلك إلى النوافل، إلى المستحبات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقام الآخر العظيم الذي يكون سببا في أن تكون خاتمة أعمالك طيبة، لأن المحافظة على ما أوجب الله هي الأصل في هذا. فإذا ضيع المسلم صلاة الصبح مثلا، تركها حتى خرج وقتها، فلا تنفعه صلاة الضحى، ذلك أنها سنة أو غيرها، هي سنة، إنما الذي ينفعه ما هو هي صلاة الصبح، فلا تغنيه عنها، لا تغنيه صلاة الضحى عن صلاة الصبح. صلاة الصبح هي الأصل يحافظ عليها، ثم بعد ذلك يجتهد في النوافل. أما أن يصلي صلاة الضحى ويظن أنها تقوم مقام صلاة الصبح أو أنها سبب لتكفير هذه الخطيئة، لا، هذه لا بد لها من توبة، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. فمراعاة حكم العمل ووجوب العمل هو الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم. والمقام الرابع وهو الأخير في هذا هو أن ينظر في هذا العمل، يحافظ عليه، يحافظ على الواجبات طوال حياته، ولا يصلي فترة ثم يدع فترة، إنما يكون محافظا على ما أوجب الله عليه طوال حياته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، أنت مأمور بهذه العبادة إلى أن تغادر روحك بدنك، إلى أن تغادر هذه الدار، أنت مكلف بها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت في عبادة في جميع وقتك وفي حياتك كلها، أنت في عبادة مع الله سبحانه وتعالى. وليس هذا العبادة ليست خاصة بالمسجد، في المسجد أو الصوم، كل ما تقوم به مع استحضار النية يسمى عبادة. خطواتك إلى زيارة مريض عبادة، زيارتك لهذا المريض عبادة، قيامك مع مع أهلك بحقوقهم، مع زوجك، مع بنيك عبادة، مساعدتك لإخوانك عبادة، إصلاحك بين الناس عبادة، إلى غير ذلك. عملك الذي تقوم به أيا كان، إذا أصلحت النية في عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الحياة كلها عبادة، ومماتي لله رب العالمين. فأنت في عبادة في كل شيء، تستحضر النية الصالحة في كل عمل تقوم به، ثم يكتب لك فيه الخير العظيم. فهذا هو المقام العظيم، أنك تحافظ على هذه العبادة طوال حياتك، وأن لا تدع العمل، تحافظ على العبادة في رمضان ثم تنقطع عنها، تحافظ على صلاة الصبح والصلاة المفروضة في رمضان ثم تنقطع عنها، لا، تستمر على العبادة الواجبة، تحافظ عليها، ثم كذلك مع هذا تجتهد في المحافظة على النوافل حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، تحافظ على الرواتب، السنن، الرواتب المعروفة، تحافظ على صوم النافلة حسب استطاعتك، على ما تيسر لك، على ما يتهيأ لك من الأعمال المستحبة. أما الواجبات، واجب عليك أن تقوم بها طوال حياتك حسب استطاعتك، ما دام أنك قادر وأنك مستطيع، فإنك تحافظ على هذه الواجبات، الأركان الخمسة، التوحيد، وهذا هو الركن الأول، وهذا هو الأساس كما قلنا، ثم الصلوات الخمس المعروفة، ثم الزكاة الواجبة في كل عام، ثم صوم رمضان، ثم الحج، تحج مرة واحدة في السنة. فإذا قمت بهذا مع بعدك عن كل ما حرم الله عليك من الفواحش والمنكرات وأكل الربا والزنا والغش والكذب وغير ذلك، فإنك بهذا تكون موحدا، يرجى لك الخير العظيم ومآلك إلى الجنة بإذن الله، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا علي يا رسول الله؟ قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم ذكر له هذه الأركان الخمسة. قال هل علي شيء أكثر من هذا؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فإني لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني على هذه الواجبات. قال قد أفلح إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مأمور بهذه العبادة الواجبة، هذا هو الأصل مع البعد عن المحرم، شقان عظيمان، أداء الواجبات والبعد عن المحرمات، وما زاد إنما هي نوافل تكون مكملة متممة لهذه الفرائض، تكمل ما نقص فيها من نقص السنن. النوافل تكمل الصلوات وما وقع فيها من غفلة ومن سهو ومن نقص، وهكذا الصوم المستحب يكمل الصوم الواجب، وهكذا الصدقة المستحبة على الفقير وعلى المسكين تكمل الصدقة الواجبة الزكاة، وهكذا حج النافلة يكمل الحج الواجب، وهكذا النوافل تكمل الفرائض تتمها، جعلها الله متمات لها. أما موجب دخول الجنة هي الفرائض فقط، التي توجب دخولها ابتداء هي الواجبات مع ترك المحرمات، وما زاد إنما هي رفعة للدرجات في الدنيا والآخرة، رفعة للدرجات في الدنيا ورفعة للدرجات في الجنة، لأنها درجات عظيمة من قراءة القرآن ومن غير ذلك، هذه نوافل تزيد في الإيمان وتزيد في الخير، لكن الأهم هو أن تقوم بما أوجب الله عليك من الواجبات وأن تبتعد عن المحرمات كلها بحسب الاستطاعة. فإذا حقق المسلم أيها الإخوة حقق هذه المقامات الأربع، الحكمة التي من أجلها خلق، والشروط التي تصح التي لا تصح العبادة إلا بها، وحافظ على الواجبات وراعى مقام العبادة والواجب منها، فإنه يرجى أن يكون عمله على خاتمة طيبة، أن يختم له بالخاتمة الحسنة، ولا بد، لأنه أتى بما أوجب الله عليه. أما من خالف في هذا وعمل عملا سيئا وآخر صالحا أو قصر في الواجبات أو رأى أو نحو ذلك، فإنه يخشى عياذا بالله أن يختم له بخاتمة سيئة، أن تكون أعماله رديئة في أواخر عمره، ذلك أنه قصر في هذه المقامات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا جميعا للقيام بما أوجب الله علينا من صيام هذا الشهر المبارك ومن قيامه ومن جميع الأعمال الصالحة التي أوجبها الله تعالى علينا. ولعلنا في خاتمة هذا اللقاء أن نستمع إلى كلام قيم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه على أحد الأحاديث التي جمعها في كتابه جامع العلوم والحكم حول هذا المقام العظيم، حول ما يكون من خواتيم الأعمال من الأعمال الطيبة الصالحة التي يختم للمسلم بها. نستمع إلى كلامه رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود، كذلك رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا.
نعم، على كل في حديث ابن مسعود الذي يظهر أنه من قوله لما ختم الحديث المرفوع، هذا حديث معروف في خلق الإنسان وفي غير ذلك، وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم في جامع العلوم والحكم. فما جاء في آخره في هذا الحرف الذي أشار إليه المصنف الذي يظهر من كلام النقاد أنه مدرج من قول الراوي، أدرج في متنه المرفوع في هذا الحديث بخصوصه، هذا هو الأولى من عبارات النقاد رحمهم. لكن كما رأيت معناه صحيح، وجاء في معناه أحاديث أخرى مرفوعة عنه، مرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم. وهو أن العبد ربما ختم له بخاتمة سيئة يعمل بعمل أهل الجنة في أول حياته، ثم إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع أو نحو ذلك كما في بعض ألفاظه، فإنه يكون من أهل النار، يعمل بعمل أهل النار ثم يدخل النار. ذلك أنه إنما أخل بشيء من تلك المقامات التي أشرنا إليها، أخل بالإخلاص، أخل بالمتابعة، أخل بالحكمة التي من أجلها خلق، أخل بالتوحيد، أخل بشيء مما أمر به. أما إذا أتى على ما أمر به فإن الله جل وعلا حكم عدل يختم له بالخاتمة الطيبة. ولهذا حمل كثير من الشراح هذا الحديث أو هذا المعنى على المنافقين الذين عملوا أعمالا ظاهرها أنها طيبة، فلهذا قال في الحديث إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، ولم يقل بعمل صالح، يعني ظاهره أنه عمل من أعمال أهل الجنة لكنه ليس صالحا، يعمل على عمل ظاهر ظاهره أنه ليس صالح، أنه صالح لكنه ليس صالحا في واقع الأمر، ثم يختم له بالخاتمة الرديئة. أما من عمل بعمل صالح فإنه يرجى له أن يختم له بالخاتمة الطيبة الحسنة، لأن الله حكم عدل سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم.
نعم، وهذا في الصحيح. الأصل أن الإنسان إذا داوم على العمل وحافظ على الواجبات أن الله يختم له هذه الأعمال بالخواتيم الطيبة، الخاتمة الحسنة، يموت على عمل صالح، هذا هو المعنى. إنما الأعمال بخواتيمها، يعني أنه يموت على عمل صالح يختم له بخاتمة طيبة، نسأل الله الكريم من فضله. أما ذلك المنافق وذلك المرائي الذي يظهر الأعمال الطيبة وهو رياء، وهي رياء أو سمعة أو نفاق، فهذا في الغالب أنه يختم له بخاتمة سيئة توافق ما في باطنه، حتى يظهر للناس ما في باطنه من الرياء والسمعة حتى يكون واضحا، هذا هو المقام. أما الذي أحسن القصد وداوم على العمل الصالح وأحسن النية وأخلص العمل لله وتابع النبي، فإن هذا يختم له بخاتمة طيبة، لأنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع النصوص، والله حكم عدل فلا يظلمه شيئا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم العباد شيئا جل وعلا، فيختم له جزاء وفاقا بالعمل الطيب لأنه أحسن العمل في أول حياته. أما ذلك الآخر لا، أساء العمل، أظهر للناس أنه على خير وأنه على عمل طيب ولكنه مرائي، كما في الحديث في قصة الثلاثة الذي قرأ القرآن حتى يقال إنه قارئ، والثاني الذي خرج لأجل أن يقال إنه مقاتل شجاع ولكنه أظهر للناس أنه يريد الجهاد في سبيل الله، والرابع أنفق المال حتى يقال إنه جواد ليس لله إنما حتى يقال إنه كذا. فهؤلاء هم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم إنما أرادوا الدنيا، أرادوا حظوظ النفس وحظوظ الدنيا، يقال لهم إن هذا قارئ وهذا جواد وهذا مجاهد، لكن في الدنيا فقط، أما في الآخرة يختم له بخاتمة سيئة عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفيه أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله.
نعم، يعني إذا كانت النية رديئة في البداية تكون النية رديئة في النهاية، الله يظهر سريرته للناس سبحانه وتعالى حتى لا يغتر به الناس، الذي يعمل الرياء ويعمل السمعة، يعمل العمل رياء وسمعة والناس تخفى عليهم حقيقته في أول أمره، يظهر الله سريرته في أواخر حياته، يختم له بخاتمة رديئة عياذا بالله، هذا هو المعنى. نعم. الله حكيم عليم جل وعلا، والله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، فالذي يعمل عملا طيبا صالحا مخلصا لله يحافظ على ما أوجب الله عليه، هذا يرجى له الخير ولا يختم له بخاتمة سيئة، إنما يختم له بالخاتمة الحسنة، فلا نظن بالله الظن السيء، نحسن الظن به سبحانه وتعالى، فهذا الحديث وما في معناه حديث ابن مسعود إنما هو محمول على المنافقين، على المرائين، على الذين عملوا عملا ظاهره الصلاح لكن ليس صالحا. إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، ولم يقل بعمل صالح، فرق بين اللفظين. عمل عملا ظاهره أنه من أعمال أهل الجنة لكنه نافق فيه، رأى فيه، فهذا يختم له بخاتمة سيئة إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الرياء وهذه السمعنة.
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وخرج الإمام أحمد
كما رأيت هذا واضح، أن الأول يعمل بعمل أهل الجنة يعني يعمل عملا ظاهره الصلاح، ظاهره أنه خير، يظهر للناس أنه خير، يقرأ القرآن والناس يظنون أنه يقرأ لله، فقراءة القرآن خير، الإنفاق في المال من المال خير، لكن هو إنما أنفق رياء وسمعة، لم ينفق لله سبحانه وتعالى، إنما أنفق لأجل أن يقال إنه جواد، إنه كريم، إنه كذا، وهذا حتى يقال إنه عابد، وإنه قارئ، وإنه يحفظ القرآن، وإنه يجود القرآن، وهكذا. فهؤلاء ظاهرها أنها أعمال طيبة، والناس ليس عندهم إلا الظاهر، لا يحكمون إلا على الظاهر، لكن الله يعلم ما في بواطن الأمور، فإذا حان وقت خاتمته يختم له بخاتمة سيئة جزاء وفاقا، كما أنه أفسد نيته في بداية الأمر في بداية حياته، فإن الله يكشف سريرته هذه للناس في آخر حياته. وهكذا الثاني الذي نيته طيبة، نيته صالحة، عمله طيب، ولكن الشيطان غلب عليه في أول حياته، والسفه غلب عليه، وحب الشهوات غلبت عليه، لكن نيته طيبة، سريرته طيبة، وكان ظاهر أعماله أنها رديئة، غافل عن بعض الواجبات، قصر فيها لأجل ما وقع في قلبه من الغفلة والشهوة وغير ذلك، وانتهك بعض المحرمات لأجل غفلة في قلبه، لكن نيته طيبة، يحب الخير، مقبل على الخير، حريص على الخير، ليس في قلبه رياء، ليس فيه سمعة، ولكن الهوى غلب عليه والشيطان غلب عليه ثم تاب الله عليه، فإنه في الغالب يختم له بخاتمة طيبة. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار يعني أعمال رديئة في أول أمره، ثم بعد ذلك يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل الجنة بأسباب النية التي في قلبه، وقعت له نية صالحة، ولكنه في زمن الصبا وفي زمن الغفلة وفي زمن الشهوة تقاعس عن هذه الأعمال الطيبة ووقع فيما نهى الله عنه، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذا فيتوب الله عليه، بل يبدل سيئاته حسنات سبحانه وتعالى، وهذا من فضله العظيم على عباده، أن يبدل سيئاتك حسنات جل وعلا، تكفرها حسنات، ثم بعد ذلك تعمل بعمل صالح في آخر حياتك، ثم يختم لك بالخاتمة الطيبة. فالقصد من هذا هي النية، الأول نيته رديئة، عمل عملا ظاهره الصلاح لكن نيته رديئة، نيته الرياء والسمعة، والثاني عمل عملا ظاهره الرداءة، عملا فيه خلل فيه قصور لكن نيته صالحة، يحب الله، يحب الرسول، يحب الخير، مقبل على الخير، يتعظ مع المواعظ، ولكنه ربما قصر، ربما تساهل، ربما أغواه الشيطان، ثم تاب إلى الله فإن الله يعامله بنيته. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من صلاح القلب أيها الإخوة. الظاهر ظاهر الإنسان بدون صلاح للقلب لا يغنيه شيئا، لا بد من صلاح الباطن، صلاح النية لله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه عن حب وعن رغبة وعن انقياد. هذا هو المعنى، أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، حريصا على ما أوجب الله عليه، حتى لو وقعت منه بعض الذنوب والهفوات والتقصير، فإن الله يبدل هذه السيئات حسنات إذا تاب إلى الله التوبة الصادقة النصوح، إذا رجع إلى الله وأناب إليه فإن الله يكفر هذه السيئات حسنات، وهذا من فضله على عباده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره، أو قال برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. وخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمرا قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم، القصد من هذا، على كل هذا الحديث فيه ضعف، ضعفه ظاهر، ولكن ما دل له من اللفظ صحيح، فهذا هو معتقد السلف الصالح، معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن نحن لا نعلم من هم هؤلاء ومن هم هؤلاء، إنما نحن مأمورون بالعمل بالسبب، بذل الأسباب جزاء بما كانوا يعملون. أنت مأمور بذل السبب، لا بد أن تبذل الأسباب، وكل ميسر لما خلق له، اعملوا ما شئتم فإن كل منكم ميسر لما خلق له، هكذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم حين قيل له فيما العمل، حين قيل له يا رسول الله فيما العمل، إذا كان الله قد كتب مقعد كل واحد منا في الجنة أو في النار، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مهيأ ميسر مسلوك لما خلق له، أنت عليك العمل فقط، اعقلها وتوكل، عليك أن تعمل وتتكل على الله سبحانه وتعالى، أما أن تتقاعس عن العمل وتقول إن الله كتب هذا في النار وهذا في الجنة، لا، أنت لا تعلم، أنت ميسر لما خلقت له، أنت خلقت للعبادة فاعمل بهذه العبادة وحافظ عليها، واعتقد اعتقادا جازما أن هذه سبب، هذه الأعمال وهذه العبادات سبب لدخول الجنة، ليست موجبا من الموجبات ولا حقا على الله، إنما هو من أسباب دخولها، إنما دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى، كل يستحق الجنة برحمة الله، لكن هي من أسباب دخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال: ما أشبههم بهم، بل هم منهم، وتدركهم السعادة فتستنقذهم، وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم ويدركهم الشقاء. من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة، ثم قال الأعمال بخواتيمها الأعمال بخواتيمها. وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فاتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم.
نعم، الأصل أن هذا الرجل، أن هذا المذكور في الحديث الصحيح كما رأيت، هو أن عنده ضعف يقين وضعف إيمان وضعف توحيد، فنحر نفسه قبل أن يموت، فأصبح هذا موجبا لدخوله النار وليس خلوده، إنما دخوله النار. هذا هو معنى، هذا هو المعنى الصحيح في فهم هذا الحديث، أن هذا الاستعجال في موت في إمادة نفسه وبإزهاق روحه هو سبب دخوله النار. عمل أعمالا صالحة، إما أن تكون قد كتبت له في سالف أيامه ثم ختم له بخاتمة سيئة أو غير ذلك، لكن هذا وقع منه خلل في هذا المقام، وهو أنه ضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى واستعجل موته فنحر نفسه قتل نفسه، وهذا لا شك أنه من موجبات عقابه سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى في هذا، أن الإنسان لربما وقع منه ما يوجب دخوله النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لأن مآل الموحد هي الجنة، إذا كان موحدا مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، إذا عذب في النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، هذا هو حق الموحدين على الله سبحانه وتعالى. أما الكفار والمشركون والمنافقون نفاقا اعتقاديا لا، مخلدون في النار.
أحسن الله إليكم. قال وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره.
نعم، يعني أن الإنسان قد يكون كما أسلفنا، قد يكون في قلبه رداءة، نية رديئة، حقد أو حسد أو رياء أو سمعة، وظاهر أعمالها أنها خير، فربما تغلب هذه الخصلة الرديئة على ظاهر أعماله. وقد يكون كذلك في المقابل إنسان يعمل أعمالا طالحة في ظاهر حاله للناس، ولكن عنده خصلة عظيمة طيبة في قلبه، عنده نقاء السريرة، عنده إخلاص لله عظيم، عنده خير عظيم في قلبه، فتغلب هذه الخصلة التي في قلبه على ظاهر عمله. هذا هو المعنى، أن العبرة في مقام الخواتيم هي ما وقع في القلب، العبرة بما يقع في القلوب، فإن الله يجازي عباده بما وقع في قلوبهم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، وفي لفظ ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث كما أسلفنا ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. قيل وما هي يا رسول؟ قال ألا وهي القلب. لا بد من نقاء السريرة مع العمل الطيب، لا بد من نقاء السريرة من حسن القصد لله سبحانه وتعالى. أما مع الحسد والرياء والسمعة وحب الشهرة وحب الظهور وغير ذلك، هذا يحبط الأعمال عياذا بالله. نعم، والعجب، كل هذا يحبط الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت.
نعم، يعني التي يداوم عليها العبد، الذنوب التي يداوم عليها العبد ولا يتوب إلى الله منها، فإنها قد توجب له الخاتمة الرديئة عياذا بالله. الإنسان ولا بد يقع في الذنوب، كل بني آدم خطاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله قال في الحديث القدسي: لولا أنكم لم تذنبوا لأتيت بمن يذنب من بعدكم، أو كما قال في الحديث القدسي: لأتيت بقوم يذنبون ثم يتوبون إلى الله ويستغفرون. فالذنب من طبيعة الإنسان، كل بني آدم خطاء، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي قال في الحديث: ألا والله إني لأستغفر في اليوم 100 مرة، وفي لفظ قال في المجلس 70 مرة، يعني طردا لهذه الذنوب. فإذا أذنب الإنسان وألم بالذنب فإنه يبادر بالتوبة، هذا هو الواجب، هذا حق الله عليك. كلنا يقع في الذنب والمعصية، ولكن الواجب أن تبادر إلى الله بالتوبة الإنابة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لأهل الإيمان، توبوا إلى الله توبة نصوحة، ليس خطابا للكفار، خطاب للمؤمنين، خطاب لي ولك، نحن مؤمنون إن شاء الله، فخطاب لنا، الله يخاطبنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبني ويخاطبك ويخاطب الثاني والثالث، يخاطب الرجل، يخاطب المرأة المؤمنة والرجل المؤمن. ماذا قال؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة، فيه دلالة على أن الإنسان يذنب في يومه وفي ليلته، فالذي عليه هي التوبة. فإذا أصر على الذنب وبقي عليه وهو يعلم حكمه، فهذا قد يختم له بخاتمة رديئة عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق.
نعم، الخواتيم ميراث السوابق، صحيح، كما قلنا ما كان من سابقة رديئة فإنها ترث، فإن هذه السابقة تورث الخاتمة الرديئة. إذا كانت سابقة رديئة فإنها تورث وتثمر خاتمة رديئة، وإذا كانت سابقة طيبة فإنها تثمر خاتمة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت.
القصد من هذا أيها الإخوة، المصنف هنا انتقل إلى حكاية بعض الآثار التي تروى عن السلف الصالح وعن التابعين وأتباعهم رحمهم الله. القصد من هذا أن العبد يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله، وهو أن الله يقبل عمله وأن الله يستجيب دعاءه. هذا من أصول الدين، أن الله لا يستجيب من قلب رجل أساء الظن به. أحسن الظن بالله، بل من موجبات إجابة الدعاء وقبول العمل أن العبد يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأن لا يسيء الظن به. ومن إحسان الظن أنه إذا عمل العمل الصالح فإنه يرجو ثوابه عند الله ولا يقنط، ومن يقنط فإن قنوطه لا شك أنه من أعمال حبوط العمل. لا بد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إذا عملنا الأعمال الصالحة. ومع هذا أيضا يوجب علينا الأمر والمقام أن نخاف عقاب الله إذا استمرأنا الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، فإن هذا قد يوجب لنا الخاتمة الرديئة. أما من حافظ على الواجبات وأحسن القصد مع الله وأدى ما أوجب الله عليه من صوم شهره وقيام ليله وابتعد عما حرم الله عليه فإنه يرجى له الخير العظيم، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أن الله يقبل منه ولا يقنط، يرجو ما عند الله ويزيد، لأن القنوط يمنع من الزيادة، ترجو ما عند الله تزيد في الخير وتجزم أن الله سيقبل منك العمل إذا كان صالحا. والحمد لله، لأن الله إنما خلقك لهذا جل وعلا، ولم يخلق عباده لأجل تعذيبهم أو رد أعمالهم سبحانه وتعالى، إنما خلقهم لهذه العبادة العظيمة، وقد حقق هذا المقام العظيم في ظاهر أمره، يستمر عليها يحافظ عليها ويخشى على نفسه من المحرمات التي هو فيها، يتوب إلى الله منها، يبادر إلى الله بالتوبة الصادقة النصوح، فإذا تاب تاب الله عليه. فالشاهد أن العبد يكون مع ربه في حسن الظن سبحانه وتعالى. أما ما جاء في هذا من نصوص كما رأيت إنما هي محمولة في حق من أكب على الذنوب والمعاصي ولم يتب منها، أو في حق المنافقين أو في حق الكفار أو في غير ذلك. أما المؤمن الموحد الذي حقق المقامات الأربع التي أتينا عليها، حقق التوحيد وحقق شروط العبادة وحافظ على الواجبات وابتعد عن كل ما حرم الله عليه، فهذا يرجى له الخير العظيم، ترجى له الخاتمة الطيبة، يرجى له العمل الصالح، يرجى له كذلك ما كان من إجابة الدعاء، يستجاب له، يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يستجاب له. بل من شروط إجابة الدعاء أن يحسن الظن بالله ولا يقنط في قلبه أن الله لن يستجيب له، لا، أحسن الظن بربك إذا رفعت يديك، وإذا لم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم فإنك تحسن الظن بالله. إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي وأنت مستحضر لهذا وأنت تعلم أنك على ذنب، فإنك تحسن الظن أن الله سيغفر لك هذا الذنب سبحانه وتعالى إذا ابتعدت عنه وحافظت على الواجبات وقمت بما أوجب الله عليك. هذا هو الدين، هذه هي السماحة. والنبي قال إنما بعثت بالملة الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام، والله أخبر أننا أمة وسطة بين الغلو وبين الإفراط وبين التفريط وبين التقصير، أمة وسط في كل شيء، في مقام العبادة وفي مقام التوحيد وفي كل المقامات. فهذا من رحمة الله بعباده أن جعلنا موحدين، وأن جعلنا من أهل الإسلام والتوحيد، وأن جعل ديننا دينا سمحا لا مشقة فيه ولا كلفة فيه ولا حرج فيه، إنما هو دين وافق خلق الخليقة، فأنت قادر عليه والثاني قادر عليه، وكل يفعل بما يقدر عليه، كل يقوم بما أوجب الله عليه حسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه حسب استطاعتكم يعني. فنسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد وحسن القصد والعمل، وأن لا يجعل عملنا إلا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون متقبلا عنده سبحانه وتعالى من صيام وقيام. نسأله جميعا لنا ولكم هذا، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم. ولعلنا لئلا نطيل عليكم نقتصر على هذا القدر، فإن فيه خيرا كثيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.